أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان البحث عن بقاء العين التي انقطع سلطنة المالك عنها على ملك المالك، وعن ملك المالك للبدن المبذول له تعويضا له عن الحيلولة أو عن المال الذي وقعت الحيلولة بينه وبينه. وقد ذكر الشيخ قدس الله نفسه أن البدل لا بد أن يكون قائما مقام العين المبدلة، فإذا كانت العين المبدلة تالفة تلفا حقيقيا أو عرفيا فلا بد من تمليك المالك البدل المبذول حتى يصدق تعويضه ويصدق كون البدل تداركا لما فات. وأما إذا كانت العين غير تالفة بل محفوظة ولكنها قد حيل بينها وبين المالك، فقد يقال بكفاية الإباحة المطلقة في تعويض المالك عما فات، لأن الفائت هو السلطنة. ولكن لما كانت الإباحة المطلقة متوقفة على الملك استلزم ذلك تمليك المالك البدل المبذول، وهذان موردان اتضح الحكم فيهما. المورد الثالث الذي ربما يكون مربوطا بقاعدة الضمان والتدارك مسألة الحيوان الموطوء وأمثال الحيوان الموطوء، مما حكم الشارع فيه بالغرامة من دون فوات المنافع التي بها قوام المالية. فإن الحيوان الموطوء وإن حرم بالوطء لحمه ولم يجوز مثلا الانتفاع بلحمه ولبنه مثلا، لكن مع ذلك يمكن أن يركب، يمكن أن يباع، يمكن أن يفعل به كذا وكذا، لكن الشارع حرم هذه الأمور. وتحريم هذه الأمور في البلد لأنه يحرم بيعه في بلد الوطن لا في غيره، فيمكن أن يقال ببقاء ماليته بلحاظ إمكان بيعه في غير البلد، ومع ذلك الشارع حكم هنا بالغرامة. فيقول الشيخ أن مقتضى القاعدة بقاء العين على ملك المالك، لكن حكم الشارع بالغرامة لا يبعد أن يستكشف به التعويض القهري من قبل الشارع بين صاحب العين وبين الواطئ، فيحكم الشارع بلزوم دفع الواطئ للمالك قيمة الحيوان الموطوء، فيكون ذلك معاوضة قهرية. المورد الرابع ما إذا فاتت القيمة أو سقطت العين عن المالية، وقد حكم الشيخ رحمه الله تعالى هنا بلزوم دفع القيمة كاملة مع بقاء العين على الملك ملك المالك، وذلك لأن القيمة المدفوعة لا تعد بدلا عن العين إذ هي لم تتلف، وإنما تعد بدلا عن الأوصاف والحيثيات الملحوظة في مقام التقويم. فالماء في المفازة كان لوصف كونه في المفازة مدخلية في اتصاف الماء بالقيمة، فإذا زال هذا الوصف وجب تدارك هذا الوصف، وحيث إن هذا الوصف لا يمكن تداركه إلا بدفع القيمة كاملة وجب دفع القيمة كاملة، ولكن لا موجب للقول بخروج أصل العين عن ملك المالك، إذ القيمة ليست تداركا للعين بل تدارك لتلك الأوصاف والحيثيات. وأيد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكلام بفرعين بل ثلاثة فروع. الفرع الأول ما حكم به الفقهاء في مسألة الوضوء بالماء المغصوب، لو لم يلتفت الإنسان إلى غصبية الماء إلا بعد كمال الغسل قبل المسح، لو التفت إلى غصبية الماء قبل كمال المسح فإنه لا يجوز له الإكمال، إذ لو استعمل مثل هذا الماء كان الفعل محرما، والفعل المحرم لا يقع على وجه عبادي فيبطل الوضوء. لكن إذا التفت إلى الغصبية بعد المسح، بعد الغسل قبل المسح، فينشأ الإشكال هنا، من أن الإشكال ينشأ من أن المحرم هو استعمال الماء، والماء قد استهلك بالغسل، والذي بقي في اليد رطوبة، أجزاء مائية لا تعد عرفا الماء السابق، بل هي رطوبة وأثر للماء السابق. ومن أن هذه الأجزاء باقية حقيقة بالدقة العقلية، فيكون الاستعمال مثلا محرما. فإذا لاحظنا الجهة الأولى حكمنا بالإباحة، إذا لاحظنا الجهة الثانية حكمنا بالحرمة. الشيخ يقول أنه في مثل هذه الموارد يجب تعويض المالك عن الماء المستعمل، مع أن الرطوبة باقية والمالك يملكها. حكم بعض الفقهاء بأنه لا يجوز المسح مع لزوم تعويض المالك، فحكموا بلزوم دفع القيمة، وحكموا بعدم جواز المسح. وهذا يؤيد ما قلنا من أن العين الأصلية باقية على حالها من ملكية المالك. الفرع الثاني مسألة الخشب المستدخل في السفينة، والفرع الثالث الخيط الذي خيط به الثوب، فقد حكموا بلزوم نزعه، ولو كان بعد النزع لا قيمة له دفعت القيمة مع بقاء العين. تبقى عبارات يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، مع تنبيه الشيخ إلى ما قد يتوهم من التنافي في عبارات بعض الفقهاء، حيث حكم في مورد بلزوم دفع الخيط، وحكم يعني إخراج الخيط من الثوب، وحكم في مورد آخر بأنه لا يجب دفع الخيط لو تضرر صاحب الثوب بدون أن يكون للخيط بعد النزع قيمة. فإن الشهيد الثاني هنا استشكال. الشيخ رحمه الله تعالى قال لا يبعد حمل كلام الشهيد الثاني قدس الله نفسه على صورة أخرى، وهي صورة تضرر المالك بفساد الثوب المخيط من دون أن يكون له قيمة، لا ما إذا كان له قيمة بعد النازع، فإنه لا إشكال في لزوم النزع حينئذ. هنا مورد خامس فاتنا أن نذكره بالأمس، وهو ما إذا غصب الغاصب شيئا خمرا خلا عفوا ثم أصبح خمرا في يده، أو قبض المشتري بالبيع الفاسد الخل فتخمر تحت يده، فربما يقال ها هنا بلزوم التعويض، ولا أشكال في ذلك، وإنما الكلام في أن العين باقية على ملكه أو ليست باقية على ملك المالك. الإشكال ينشأ من أن المسلم لا يملك الخمر، وإذا لم يملك الخمر فيكون التردد في وجوب الدفع في محله، إذ قد يقال بعدم لزوم دفع الخمر إلى صاحبه الأصلي، إذ لا لم يعد مالكا له. ولذلك تردد العلامة في القواعد في دفع الخمر الخل المتخلل خمرا المستحيل خمرا، وربما يقال بلزوم الدفع إما للأولوية وإما لاستصحاب حكم لزوم الدافع، وإما لكون الواجب دفع العين بما هي عين لا بما هي ذات قوام وصفة معينة، وهذا ما سنشير إليه من الوجوه الثلاثة التي ستأتي إن شاء الله عند تطبيق العبارة. الآن نقرأ هذا المقدار. إلى أين وصلنا شيخنا؟ ثم إنه قد تحصل مما ذكرنا أن تحقيق ملكية البدل والسلطنة أو السلطنة المطلقة عليه، أن تحقيق ملكية البدل أو السلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين على ملك مالكها إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات. في مورد التلف تفوت معظم الانتفاعات بل كلها، في مورد الحيلولة تفوت معظم الانتفاعات بل كلها، لكن مع الذي فاته هو الانتفاع لا المنافع. بحيث يعد بذل البدل غرامة وتداركا. أما لو لم يفت إلا بعض ما ليس به قوام الملكية كما في الحيوان الموطوء فالتدارك لا يقتضي ملكه، لا يقتضي ملك العين البدل ولا السلطنة المطلقة على البدل. ولو فرض، هذا مقتضى القاعدة، لكن لو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذ لم يبعد كشف ذلك عن انتقال العين إلى الغارم. يعني نحكم بالانتقال من جهة ملاحظة الدليل الخاص، وإلا القاعدة لا تقتضي هذا. ولذا استظهر غير واحد، طبعا مثل الأخند رحمه الله تعالى لا يرتضي هذا الاستكشاف، ولذا استظهر غير واحد أن الغارم يملكه، يعني الغارم يملك هذا الحيوان، لأنه وإن وجب بالوطي نفيه عن البلد وبيعه في بلد آخر، لكن لا يعد هذا لا يعد فواتا لما به قوام المالية. أن الشيخ في مقام تعليل وجه ملكية الغارم للحيوان الموطوء يقول الغرامة إما أن تكون تداركا لنفس العين كما في التلاف، أو للسلطنة كما في الحيلولة. والحيوان الموطوء لا هو تالف ولا أنه مال بينه وبين المالك حيلولة، إذن ما هي هذه القيمة التي يجب دفعها؟ ليست إلا غرامة. الغرامة تدارك لماذا؟ تدارك للحيلولة ولا تدارك للسلطنة يعني، ولا تدارك للعين المملوكة؟ الصحيح أنه بمقتضى القاعدة يجب أن تدفع الغرامة هكذا، لكن ظاهر الأدلة حيث عبرت بالغرامة وحيث قالت يغرم قيمته أن هذه القيمة بدل قهري على نحو المعاوضة القهرية للعين، بمعنى أن العين تنتقل بدفع البدل إلى ملكية الغارم. هذا كله مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على مقدار على ملكيتها السابقة. أنا عندي مقدار وهذا ملكيتها السابقة. في الواقع الشيخ شوي في العبارات، يعني العبارة ليست سليمة. نحن لا نتكلم الآن فقط عن بدل الحيلولة، تكلمنا عن العين التالفة وتكلمنا عن العين في موارد الحيلولة. هذه العبارة لا يصح تطبيقها إلا على العين في موارد الحيلولة، يعني العين مع بقائها على ملكيتها السابقة. أما لو خرج عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية، في موارد الحيلولة العين موجودة ومتصفة بأنها مملوكة وهي ذات مالية وذات قوام ماليا. الآن نفرض عينا باقية لا تالفة مملوكة مثل العين في موارد الحيلولة، لكن سقطت ماليتها. قال فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة، يعني وجوب تدارك القيمة مع بقاء العين على ملك المالك، لأن القيمة عوض الأوصاف والأجزاء التي خرجت العين لفواتها عن التقويم لا عوض العين نفسها. يعني لما كان البحث عن خروج العين بالتعويض ودفع البدل عن ملكية المعوض، زيد دفع له بدل العين، فهل يجب، هل يحكم بخروج العين عن ملكه؟ يقول في باب التلف من الواضح خروج العين عن ملكه إذ هي تلفت، وتلفها يساوق زوال ملكيتها. في موارد الحيلولة نقول بخروج العين، لكن لا من جهة التعويض بل من جهة اقتضاء الإباحة المطلقة التمليك. في موارد الحيوان الموطوء لا نقول بخروج العين لولا الدليل الخاص. هنا لا نقول بخروج العين بعد عن الملكية. لماذا؟ لأن التعويض تعويض بلحاظ القيمة لا بلحاظ العين، العين باقية على ملكيتها. قال لا عوض العين نفسها، كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب لو التفت بعد الغسل أي الرطوبة على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة لفوات معظم الانتفاعات. مثلا الماء يغسل به، هذا لا يغسل به، الماء يروي، هذا لا يروي. الرطوبة إذن وإن كانت أجزاء عينية، حقيقتها أنها أجزاء عينية، لكن فاتت معظم منافعها فيجب التعويض مع الحكم ببقاء هذه الأجزاء على ملك المالك. فيقوى عدم جواز المسح بها إلا بإذن المالك ولو بذلت القيمة تعويضا لما فات من المنافع. طبعا هذا التمثيل ليس بمطابق لما نحن فيه، وذلك لأن الرطوبة لو سلمنا أنها أجزاء عينية فلا شك في زوال تلك الأجزاء بصفتها بحقيقتها، يعني لا يبقى المقدار نفسه، لا إشكال أنه بغسل اليد بالماء المعين لا يبقى على اليد المقدار المجتمع الذي يقال عنه أنه مثلا يساوي رطلان يساوي رطلين، لا إشكال في عدم بقاء هذه الأمور. والرطوبة الباقية على اليد ليست كلها من الكثافة بحيث يمكن أن يقال عنها أنها ماء، بعضها تعد حالة في اليد، كيفية في اليد، وهذه الكيفية لا شك أن العرف يحكم باستحالتها خلاص بعد زالت، يعني قطعا هذا المورد يقال عنه عن الماء فيه أنه نعم هناك قطرات تجتمع في بعض مواضع اليد يقال عنه أنها ماء فاتت معظم منافعها. نعم لكن هذا مو في كل، فلذلك نقول أن القيمة قد تكون مبذولة تجاه المقدار التالف مع عدم إمكانية صدق عنوان البقاء بلحاظ القطرات الباقية. يعني إذا استعملت رطلا مثلا، إذا استعملت مدا في الوضوء، فإن استعمال هذا المد في الوضوء يوجب أن يكون الباقي على البدن بعد جمعه مقدار ثلث المد مثلا، لكن في جمع هذه القطرات عسر وحرج، فلا يكلف الغاصب ولا المستعمل الجاهل أن يجمع هذه القطرات، ولا يطالب المالك بالصبر إلى جمع هذه القطرات، فيعد الماء حينئذ تالفا، فتكون القيمة بإزاء مقدار الماء لا بلحاظ فوات منافع القطرات، حتى يقال بمشابهة هذا الفرع لما نحن فيه. قال في شرح القواعد، أنا أقرأ الآن عبارة العبارة التي نقلها الشيخ ثم نرجع إلى المصدر، لأن في العبارة اقرأ شيخنا من كتابك المحقق.
قال في القواعد: فيما لو خاط ثوبه بخيوط مرصوبة ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب، ثم يضمن الغاصب النقص ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة.
انتهى. ما عندك شرح القواعد؟ ما قال في القواعد؟ العبارة فيها خلل شيخنا، ليست العبارة هكذا، العبارة هكذا. أولا الشيخ يعني بحسب الموجود هنا في النسخ، في نسختي ونسختك، مزج فيها بين عبارة القواعد والشرح. في نسختي هكذا قال في شرح، القائل هو المحقق الثاني، شرح القواعد هو جامع المقاصد. قال في شرح القواعد في الآن نقرأ هذا المورد، العبارة في
النسخة شين في شرح القواعد والمغنون بل المقطوع أن ما صدر عن قلمه الشريف هو القواعد كما ورد في سائر النسخ بدليل قوله فيما سيأتي وعطف أو عطف على ذلك في محكي جامع المقاصد. لكن مصحح شين لما رأى أن المنقول لم يكن بتمامه في القواعد أضاف إليه كلمة الشريف.
الآن لم تحقيق هذا التحقيق فيه خطأ لأنهم لم يرجعوا إلى المصدر. أنا أقرأ الآن عبارة القواعد وأقرأ عبارة شرح القواعد عبارة جامع المقاصد. قال في القواعد ولو خاط ثوبه بخيوط هذا أنا أقرأ من الجزء السادس في صفحة 304 ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمكان ولو خيف تلفها لضعفها فالقيمة. هذه عبارة جامع عبارة القواعد. قال المحقق الثاني في الشرح ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب ثم يضمن الغاصب النقص ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة ولا يوجب هذا وعطف هذا وعطف الشيخ يقول وعطف هذا قوله وعطف ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين ولو استوعبت القيمة أخذها ولم يدفع العين ولم يدفع العين. خب هذا الآن من قوله ولو طلب إلى قوله ولم يدفع العين هذا شرح القواعد. قوله ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمكان هذا عبارة القواعد العلامة في القواعد قدر الله نفسه. إذن في العبارة خلل انصف. أنا أعتقد والله العالم أن هذه العبارة نقلها الشيخ من كتابك ما رجع إلى نفس المصدر أعتقد. طيب أنا الحين أرجع لأقرأ من الكتاب. قال في شرح القواعد فيما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة هذا يريد أن ينقل قول صاحب شرح القواعد عنه يعني هو قام تحديد. قال لو في موضع قال هذا قال فيما لو خاط حتى تلتهي. قال ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف طالب يعني طلب المالك يعني لو طالب المالك نزع الخيوط ولو ترتب عليها من الضرر ما يترتب وجب الاستجابة لطلبه ثم يضمن الغاصب النقص النقص الطارئ على الخيوط ولو لم يبق لها قيمة أصلا غرم جميع القيمة انتهى. ذلك قوله هذا قول هذا وعطف على ذلك قوله لا معنى لها مع قوله انتهى لأن قوله ولا يوجب أصلا معطوف على غرم جميع القيمة بدون فصل فلا معنى لقولك انتهى ما دمت في مقام نقل العبارة فلا يصح أن تقول انتهى إلا أن تنهي ما تريد نقله من العبارة هذا ما معنى قوله انتهى. أعتقد أن قوله انتهى هذه يمكن زائدة والله العالم يحتمل أن تكون زائدة يعني من النساخ. ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك يعني لا يوجب سقوطها عن القيمة إذا لم يعد للخيط قيمة بعد الاستخراج لا يوجب أن لا تكون مملوكة تبقى على ملك مالكها كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين. عندهم مسألة وهو أنه لو غصب الغاصب عبدا فجنى على العبد جناية فإن كان مقدار الجناية مما له مقدر في الحور كما لو قطع يده مثلا زين له مقدر وهو نصف الدية هنا يجب على الغاصب أن يدفع أكثر الأمرين من المقدر ومن الأرش الحاصل بالنقص. مثلا إذا كان العبد يساوي 100 وكان قطع يده يوجب نقصان قيمته إلى 40 وكان يساوي 100 درهم 100 دينار الآن أصبح يساوي 40 دينار، فالأرش هو 60. والشارع حدد في مثلا الحور زين اليد مثلا بنصف الدية، ولتكن 50 دينارا مثلا، فالأرش أكثر من 50 دينار، هنا يجب عليه أن يدفع 60. ولو فرضنا أن الأرش يساوي 40، يجب عليه أن يدفع مقدار دية اللي مثلا الطرف. وحكم الشارع على الغاصب أن يحتمل أكثر الأمرين، حتى لو كان الأرش مستوعبا للقيمة، لو جنى على العبد جناية تقدر بديته، بدية الحر يعني، وكانت قيمة العبد أكثر من المقدار الذي قدر الشارع به الحر. مثلا الشارع قدر الحر بألف دينار زين، لكن هذا العبد يساوي 1200 دينار، الشارع يقول يجب على الغاصب أن يدفع أكثر الأمرين. قال ولو استوعب القيمة توجب من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين، ولو استوعب أكثر الأمرين قيمة العبد، العبد طبعا بعد أن يساوى بالحر، فيجب أن يدفع قيمة العبد مثلا، ولكن يجب عليه أن يدفع العبد مع القيمة بعد، لا يحتفظ لنفسه من العبد. قال أخذها يعني المالك، أخذ المالك القيمة ولم يدفع العين إلى الغاصب، انتهى. وعن المسالك في هذه المسألة أنه إن لم يبق له قيمة الخيط ضمن جميع القيمة، ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق، فيجمع بين العين والقيمة. لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة اختيار عدم وجوب النازع، قال صاحب مجمع البرهان أنه لا يجب نزع الخيط، وإليه يميل صاحب العروة في بعضكم يرى أن الخيط بمنزلة التالف في بعض الموارد، بل قال صاحب مجمع البرهان يمكن أن لا يجوز، يعني يمكن القول أنه لا يجب عليه نزع الذبة، لا يجوز إذا كان الخيط موضوعا مثلا في الدابة، لأن ذلك إضرار بالدابة، يمكن أن لا يجوز النزع، وتتعين القيمة لكونه بمنزلة التلف، الخياطة توجب تلف العين عرفا، وحينئذ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط بالمغصوب، إذ لا غصب فيه يجب رده. هذا في الواقع هذا التعبير دقيق من الأردبيلي رحمة الله عليه، أكو غاصب لكن لا غصب يجب رده، مغصوب المغصوب البطلان من جهة وجوب الرد، إذ كيف تصلي في ثوبين يجب رده، فيتحقق بذلك اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد. إذا ارتفع وجوب الرد لم يكن مناط الفساد فعليا، وأما الغصب بما هو غصب فلا يقتضي الحكم بفساد الصلاة. قال نعم، إذ لا غصب فيه يجب رده، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد كمال الغسل وقبل المسح، أيضا هو يناقش في الرطوبة في الوضوء، انتهى. واستجوده بعض المعاصرين، لعل المراد به صاحب الجواهر، ترجيحا لاقتضاء ملك المالك للقيمة، حيث حكمنا بلزوم دفع القيمة له خروج المضمون عن ملكه، بعد لا يمكن الجمع بين القيمة والعين، لصيرورته عوضا شرعا. وفيه الشيخ يقول لأنه لا منشأ لهذا الاقتضاء، وأدلة الضمان قد عرفت أن محصلها يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك. قل أنحن إنما حكمنا بخروج العين عن الملك في الموارد السابقة، لا من جهة الضمان بل من جهة حيثيات خاصة، في التلف حكمنا بالخروج من جهة التلف، في الحيلولة حكمنا بالخروج من جهة توقف الإباحة المطلقة على التمليك، في مثلا الحيوان الموطوء حكمنا بخروج الحيوان الموطوء من جهة ظهور أدلة الغرامة، في مسألة العين التي سقطت عن المالية لم نقل بأن التعويض استوجب خروج العين بل قلنا ببقائها، فمن أين حكمت بأن استحقاق القيمة يستوجب خروج العين؟ من جهة الضمان، الضمان ليس فيه هذا الاقتضاء، يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك سواء كان الذاهب نفس العين كما في التلف الحقيقي أو كان الذاهب السلطنة عليها التي بها قوام ماليتها كغرق المال، أو كان الذاهب الأجزاء والأوصاف التي يخرج بذهابها العين عن التقويم مع بقاء الملكية. ولا يخفى أن العين على التقدير الأول التلف خارج عن الملكية عرفا، وعلى الثاني السلطنة المطلقة يعني الذي خرج السلطنة المطلقة على البدل زين بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين، يعني الذي فاته هو السلطنة، وهذا معنى بدل الحيلولة. وعلى الثالث فالمبذول عوض عما خرج المال بذهابه عن التقويم لا عن نفس العين، فالمضمون في الحقيقة هي تلك الأوصاف التي تقابل بجميع القيمة لا نفس العين الباقية كيف وهي لم تتلف، وليس لها على تقدير التلف أيضا عهدة مالية. يعني إذا فرضنا أن العين سقطت عن المالية فتلفت بعد لا يكون لها عهدة مالية يجب تداركها لأنها تلفت بعد أن لم تكن ذات مالية. زين طيب هنا إذا لم تكن ذات مالية يجب ردها أو لا؟ قال نعم يجب ردها وجوبا تكليفيا محضا، بل لو كان في الرد مؤونة تستلزم ورود الضرر غير المتحمل على الضامن يمكن أن يقال بعدم لزوم الرد، لا يقال أن عدم لزوم الرد ضرر على المالك لأن التمسك حينئذ بقاعدة لا ضرر لا مجرى له بعد أن كانت ساقطة عن المالية، لا يلزم من عدم ردها أي تضرر ماليا، إذن يتمحض وجوب الرد في أنه حكم تكليفي، بل الأمر بردها مجرد تكليف لا يقابل بالمال، بل لو استلزم رده ضررا ماليا على الغاصب أمكن سقوطه. فتأمل على وجه الأمر بالتأمل ما ذكرناه في شرح قصور قاعدة لا ضرر عن الشمول. ولعل ما عن المسالك من أن ظاهرهم عدم، الآن المتحصل إلى هنا أن الشيخ يرى أن الخيط مملوك يجب رده وإن كان لا قيمة له، لكن عن صاحب المسالك عبارة ربما توهم خلاف ذلك، لعل صاحب المسالك قال ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط، ماذا نفعل بهذه العبارة؟ قال ولعل ما عن المسالك من أن ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالإخراج فتعين القيمة فقط، هذا القول محمول على صورة تضرر المالك يعني مالك الثوب بفساد الثوب المخيط، الحال أنه لا يوجد في مقابل تضرر صاحب الثوب على تقدير الإخراج تضرر صاحب الخيط على تقدير عدم الإخراج إذ الخيط لا قيمة له، لعله محمول على هذه الصورة. والبناء أو البناء المستدخل فيه الخشبة كما لا يأبى عنه عنوان المسألة، فلاحظ بعضهم ذكر هذه المسألة فيما إذا تنزلت قيمة الخشبة أو قال فلا تنافي فلا تنافي هذا ما عن صاحب المسالك لا ينافي ما تقدم عنه سابقا، لأنه قد بعد عبارة صاحب جامع المقاصد عن المسالك أنه إن لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه، وهذا ظاهر في أن الخيط مملوك، وإذا كان مملوكا كان له المطالبة به. إذن هناك نحمله على صورة وهذا نحمله على صورة، لكن الأنصاف أن هذا الجمع فيه إشكال، لأنه ذاك صريح العبارة السابقة أنه لا يخرج عن ملك المالك ولو سقط عن المالية، وهذا معنى أنه لا يترتب عليه إلا الضرر الثوب. لكن يمكن أن يقال بأن الخيط مرة يتضرر الثوب باستخراجه من الثوب، استخراج الخيط من الثوب بشكل كلي كامل، يعني مثلا الثوب يساوي 10 دراهم، إذا نزعنا هذا الخيط تفوت 10 دراهم، 10، وإذا بقي هذا ولا يكون له بعد الإخراج قيمة بعد، وإذا بقي انحفظت قيمة الثوب. ففي مثل هذه الصورة نقول بأنه نحمل عبارة صاحب المسالك الثانية أنه لا يجب إخراج الخيط على هذه الصورة. أما لو فرضنا أنه يسقط الخيط عن القيمة بالإخراج، لا يبقى له مالية، لكن الثوب تبقى له مالية بعد، هم يعني مثلا خيط به كمه، الكم لا كل الثوب، لكن مع ذلك بعد الإخراج الخيط لا قيمة له، يجوز لي أن أطالب بملكي ولو تعسفان؟ نعم يجوز لي، إذ لا ضرر على يترتب على استخراج الخيط ليمنع من لزوم دفع المال إلى صاحبه، بل دفع الشيء إلى صاحبه، لأن الخيط ليس بمالا حينئذ، ليس هناك ما يمنع، وإنما قلنا بعدم لزوم الدفع في الصورة الثانية من جهة معارضة هذا الحكم لضرر مترتب. فيمكن الجمع بهذا النحو، لا الجمع بالنحو الذي ذكر الشيخ، إلا أن نقول بأن مقصود الشيخ ما ذكرناه. ليش نقول بأن عبارة الشيخ لا تفي بإفادة هذا المعنى؟ لأن المذكور صورة تضرر المالك، خب تضرر المالك متحقق مطلقا في صورة استخراج الخيط، مالك الثوب دائما يتضرر باستخراج الخيط، إذ نحن لا نتكلم عن الخيط المشكوك، نتكلم عن الخيط الذي خيط به الثوب. فمثلا الخيط الذي يطرز به الثوب هذا لا يتضرر به الثوب أصلا، فيجب رده إلى مالكه، رد الخيط حينئذ إلى مالكه ولو لم يكن له قيمة بعد الإخراج. زين، نعم يبقى التضرر من جهة بقاء محل التطريز بدون خيط، وهذا التضرر لا يمنع من رد الثوب. مرة يتضرر المالك بانفتال الكم، هذا أيضا لا يمنع. مرة يتضرر المالك بزوال قيمة الثوب، هنا قد يقال بأن الخيط تالف عرفا في حكم التالف. فعبارة الشيخ يمكن أن تكون مرددة بين هذه الصور، لا يعني يمكن حملها على، يعني لا يتعين حملها على إحداها. قال ثم إن هنا قسما رابعا، وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الأولوية فيه. طبعا هذه العبارة يراد بها تعيين محل البحث لا الجزم بالحكم، لأنه سيستشكل في بقاء حق الأولوية. مثال ذلك ما لو غصب الغاصب الخل فتخمر، كما لو صار الخل المغصوب خمرا، فاستشكل في القواعد في وجوب ردها مع القيمة. طبعا الخل شيخنا الخل مثلية وليست قيمية، لذلك عبارة صاحب القواعد ولو غصب خمرا فتخللت في يده، قال ولو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن المثل، وفي وجوب الدفع دفع الخمر إشكالهم. الشيخ هنا العلامة استشكل في لزوم دفع الخمر. الإشكال عند صاحب جامع المقاصد ينشأ من أمرين. الأمر الأول أنه خرج عن الملك بالتخمير أو التخمر مثلا، والمسلم لا يملك الخمر، ومن جهة أخرى يقال ببقاء لأنه أولى بذات الأجزاء الخاصة لإمكان إرادة التخليل. وصاحب جامع المقاصد يستقوي وجوب الدافع، يقول يجب الدافع، نحكم بالأولوية. قال الشيخ: فاستشكل في القواعد وجوب ردها، رد الخمر مع القيمة أو مع المثل. قلنا بأن الخل مثلية كما هو صحيح، الخل مثلية وليست. ولعله يعني لعل الاستشكال من استصحاب وجوب ردها، قد يستصحب وجوب الرد، هذا من جهة. من جهة ثانية الاستصحاب لا يجري هنا لأن المستصحب هو عبارة عن وجوب رد الخل، والخل قد زال وبزوال الموضوع يزول الحكم، فلا يصح الاستصحاب لانتفاء بعض أركانه. قال: ومن أن الموضوع في المستصحب ملك المالك إذ لم يجب إلا رده. الواجب الثابت سابقا وجوب رد الشيء إلى مالكه، هذا الثابت. ونحن نعلم بزوال الملكية عند تغير الموضوع إلى خمر، فلا يجوز استصحاب ذلك الحكم. قال: ولم يكن المالك هنا لا ملكية، الموجود لم يكن المالك إلا أولى به، ممالك هو أولى، إلا أن يقال أن الموضوع في الاستصحاب عرفي. معنى ذلك أنه قد يلاحظ وجوب رد العين، وقد يلاحظ وجوب رد المال، وقد يقال وجوب رد الملك. فإذا قلنا بأن الموضوع وجوب الرد هو الملك أو المال، وقلنا بأن المال في الخمر لا يصدق على الخمر بلحاظ أن المسلم لا يملك الخمر، فقد يقال بأن الحكم قد زال. وأما إذا قلنا بأن الحكم بوجوب الرد موضوعه ذات العين من دون ملاحظة الصورة النوعية، أي هذا الجسم، هذا مملوك الآن، هذا يسمى الآن خلا وبعد قليل يسمى خمرا، أنا أملك المواد التي تقوم وجوده الخارجي، وإن كان اتصافه مثلا الخمرية غير مثلا باق غير منسجم مع بقاء الملكية فعلا، لأن المسلم لا يملك الخمر، لكن قد يقال بأن هذه العين وإن زال عنها وصف الملكية لكن لا يزول عنها حكم وجوب الرد، لأن وجوب الرد متعلق بهذه العين والعين باقية. إن قلت كيف تقول باقية والحال أنها استحالت، يعني تغير الموضوع، الصورة النوعية زالت وهذا موضوع جديد، يقول نعم هذا بالدقة العقلية، أما عند العرف العين باقية. لكن الإنصاف أن هذا الكلام من الشيخ ليس بصحيح، إذ مع بقاء الموضوع عرفا فالحكم باق بلا حاجة إلى الاستصحاب، وإن لم يكن الموضوع باقيا عرفا فالاستصحاب لا يثبت ولا يجدي. إذن التكلف لإثبات وحدة الموضوع لجريان الأصل لا حاجة له، إن كان الموضوع باقيا فوجب الرد باق لإطلاق الدليل، وإلا فلا يجري الاستصحاب لعدم ثبوت الموضوع. بل الصحيح أنه يمكن أن يقال بأن العين وإن زالت الملكية لكن حق الاختصاص فعلي. قال: ولذا كان الوجوب وجوب الرد مذهب جماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني، ويؤيده أنه لو عاد خلان ردت إلى المالك بلا خلاف ظاهرا. ثم إن مقتضى صدق الغرام هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.